الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة منصور بن يونس البهوتي رحمه الله تعالى وغفر له ولنا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين ولجميع المسلمين، يقول في كتابه الروض المربع شرح زاد المستقنع كتاب الرضاع:
بسم الله الرحمن الحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ثم قال رحمه الله: كتاب الرضاع، وذكره بعد انتهائه رحمه الله من أحكام النكاح في غاية المناسبة، فإن بينهما اشتراكا من جهة ثبوت المحرمية وثبوت التحريم، ولذا تقدم بعض مسائل الرضاع في ذكر المحرمات من النساء في كتاب النكاح. وقوله رحمه الله: كتاب الرضاع، الكتاب مصدر تقدم غير مرة من كتب، والرضاع كذلك مصدر من رضع يرضع رضاعا، فهو راضع وجمعهم رضع، ومحله المراضع، ومنه قوله عز وجل: وحرمنا عليه المراضع. والرضاع بفتح الراء وكسرها، الرضاع والرضاع، وأما الرضاعة فلا تكون إلا بالفتح كما ذكر العمراني رحمه الله في البيان. والفعل رضع ورضع بفتح الضاد وكسرها، فالمصدر بفتح الراء وكسرها، والفعل بفتح الضاد وكسرها. والرضاع هو مص الثدي، مص اللبن من الثدي كما سيذكر الشارح، هذا في اللغة. وتعريفه في الاصطلاح أوسع منه في اللغة، وهذا هو الغالب، الغالب في التعريفات أن يكون المعنى اللغوي أوسع من التعريف في اللغة، فإن اللغة تخصص بعض ما يعمه اللفظ اللغوي. فالرضاع في الاصطلاح هو مص ثدي المرأة، مص ثدي المرأة، مص اللبن من ثدي المرأة 5 مرات فأكثر، أو شربه. فلا يشترط في ثبوت الرضاع كما سيأتي المص، مع أنه في اللغة مقتصر على المص، ولذا سيأتي في ذكر الخلاف أن الظاهرية كما نص ابن حزم في المحلى لا يحرمون إلا إذا حصل مص الثدي. فهنا التعريف الاصطلاحي أعم من التعريف اللغوي، بخلاف مثل تعريف الصلاة فإنها في اللغة أعم منها في الاصطلاح، فإنها في اللغة تأتي بمعنى الدعاء والتعبد، وفي الاصطلاح اسم مخصوص لأفعال مخصوصة على هيئة مخصوصة كما لا يخفى. هذا تعريف الرضاع، وهذه هي المسألة الأولى من رؤوس المسائل المتعلقة بهذا الكتاب. المسألة الثانية أن ثبوت التحريم بالرضاع ثابت بدليل الكتاب والسنة والإجماع. فأما الكتاب فقوله عز وجل في ذكر المحرمات: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. وأما دليل السنة فحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، متفق عليه. وفي لفظ لمسلم من حديثها: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو في الصحيحين أيضا من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في أحاديث كثيرة ستأتي في تضاعيف الكتاب إن شاء الله تعالى. والإجماع نقله غير واحد، منهم ابن المنذر وابن عبد البر وابن قدامة في المغني أجمع علماء الأمة على وقوع التحريم بالرضاع في الجملة على التفصيل في الأحكام التي ستأتي إن شاء الله تعالى. المسألة الثالثة من المسائل المتعلقة بالرضاع أن للرضاع أركان ثلاثة: الراضع والمرضع واللبن. فأما الراضع فهو الطفل الصغير فيما دون الحولين على الخلاف الذي سيأتي، وأما المرضع فهي المرأة حية كانت أو ميتة، لا الرجل ولا البهيمة على الخلاف الذي سيأتي أيضا. وأما اللبن فهو لبن المرأة الخالص أو الغالب، فلو مص غير اللبن، لو مص من المرأة ماء أصفر فإنها لا تثبت المحرمية. هذه أركان الرضاع. المسألة الرابعة: يتعلق بالرضاع أمران. الأمر الأول ثبوت التحريم، والأمر الثاني ثبوت المحرمية. التحريم الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهو تحريم على التأبيد يتفرع عليه ثبوت المحرمية التي تتضمن جواز النظر والخلوة. هذان أمران يترتبان على ثبوت الرضاع، وإذا حصر ما يترتب على الرضاع فيهما يتبين أنه لا أثر للرضاع في وجوب النفقة ولا في وجوب الصلة ولا في الإرث ولا في رد الشهادة ولا في العتق عليه لو اشتراه ولا غير ذلك مما يثبت بالنسب. أضاف بعض فقهاء الشافعية كما ذكر الدميري رحمه الله في شرح على المنهاج، أضاف كما هو مشهور عندهم أن لمس الأخت أو الأم من الرضاع لا ينقض الوضوء. هذا على الأصل عندهم أن مس المرأة ينقض الوضوء. المسألة الخامسة: يشترط لثبوت الرضاع شرطان. الشرط الأول أن يكون في السن المعتبر، والشرط الثاني أن يكون الرضاع بالعدد المعتبر، وهاتان مسألتان فيهما خلاف مشهور بين الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. المسألة الأولى أن يكون الرضاع في السن المعتبر، وهذا السن سيذكر المصنف رحمه الله أنه في الحولين، والمسألة فيها خلاف بين الفقهاء على أقوال أشهرها ثلاثة. القول الأول أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان في الحولين، وهذا هو مذهب الجمهور، هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن مالك رحمه الله رخص في زيادة الشهر والشهرين، واستدلوا بقوله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، واستدلوا بقوله عز وجل: وفصاله في عامين. والقول الثاني أن الرضاعة أن التحريم يقع إذا وقعت الرضاعة في 30 شهرا في سنتين ونصف، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله وحده دون صاحبيه فإنهما وافق الجمهور. فقال لا بد أن فقال إذا وقع الرضاع في هذه المدة وقع التحريم، واستدل بقوله عز وجل: وحمله وفصاله 30 شهرا، وهذه والثلاثون شهرا سنتان ونصف. وحمل الحمل في الآية على الحمل الحسي بين اليدين وفي الحجر، ومعناه أن مجموع 30 شهرا يقع للحمل ويقع للإرضاع أيضا، فيمكن أن يقع الإرضاع في الشهر 25 أو 26 إلى 30. القول الثالث أنه لا حد لسن الرضاع، فتنتشر الحرمة ولو كان الراضع كبيرا، ولو بعد البلوغ. وهذا القول صح عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وهو القول الذي نصره ابن حزم رحمة الله تعالى عليه في المحلى، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها في روايتها لقصة سالم مولى أبي حذيفة أن سهلة بنت سهيل ابن عمرو اشتكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن سالم مولى أبي حذيفة كان منها بمنزلة الولد، ثم شق عليهم بعد أن بلغ، فقال عليه الصلاة والسلام: أرضعيه تحرمي عليه، أرضعيه تحرمي عليه. رواه مسلم. فقالوا يثبت التحريم بالرضاع ولو كان الراضع كبيرا، كما استدلوا بالعموم في قوله عز وجل: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وقوله عز وجل في نفس الآية: وأخواتكم من الرضاعة. وكذلك العموم في قوله صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يحد صلى الله عليه وسلم الرضاع هذا بسن معين. هذه أشهر الأقوال في هذه المسألة. وهناك قول عند بعض المالكية اختاره شيخ الإسلام رحمة الله تعالى عليه وتلميذه ابن القيم، أن التحريم يتعلق بالفطام، إن وقع الرضاع من المرأة بعد أن فطم الطفل فلا يقع التحريم، ولو فطم قبل تمام الحولين، وإن وقع بعد الحولين قبل الفطام يقع التحريم، فيعلق الأمر بالفطام. ودليله حديث أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام. رواه الترمذي وقال حسن صحيح. والمسألة محتملة، والظاهر والله أعلم هو قول الجمهور، وهو المشهور في مذهب الإمام أحمد، وهو الذي ذكره المصنف رحمة الله تعالى عليه. وذلك لأن الله عز وجل ذكر أن تمام الرضاعة في الحولين، فقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، فالتمام يكون بالحولين، وما بعد ذلك لا عبرة به. وهذا هو الأصل في الرضاع، أن يكون في هذه المدة، فإن زاد الإرضاع بعد الحولين فهذا نادر ولا حكم للنادر، وإن وقع فطام أيضا قبل الحولين فهو كذلك، والإرضاع الذي يقع في مدة الحولين يحصل به نشوز العظم ونبات اللحم، وتدفع به المجاعة التي أشار إليها صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الرضاعة من المجاعة. والكبير لا تدفع مجاعته بالرضاع، لا تدفع المجاعة إلا برضاع الصغير، إلا برضاع الصغير. وجماهير أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم حملوا حديث سالم، حديث سهلة بنت سهيل رضي الله عنها في قصة سالم، على الخصوصية، أو أنه أمر منسوخ. لكن أشكل على القول بالنسخ أن عائشة رضي الله عنها عملت به بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فكانت تأمر بعض بنات أخواتها وإخوانها أن يرضعن من أحبت أن يدخل عليها من الصبيان، فيرضعنه وتترخص رضي الله تعالى عنها في ذلك. فهذا يشكل على على القول بأنه منسوخ، والقول بأنه خاص بسالم قول وجيه، أو يقال أنه خاص بسالم ومن كانت حالته كحالته مع سهل بنت سهيل رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وهذا الذي يميل إليه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عليه، إذا كان هناك حرج وقع بسبب عدم جواز الكشف بين المرأة وبين الطفل، فإن المرأة أن تترخص وأن ترضعه وتعمل بهذا الحديث، لكن لا يجعل هذا الحديث أصلا عاما ويفتى به كل أحد أن ترضع كل امرأة، كما قال بعضهم وشذ عن جماعة المسلمين قال لي الزميلة أن ترضع زميلها ويراها وتراه ويخلو بها وتخلو به، هذا بعيد كل البعد عن المقصد الذي قصده صلى الله عليه وسلم في ترخيصه لسهلة رضي الله تعالى عنها وأرضاها. المسألة الثانية في شروط الرضاع هي أن هو عدد الرضاعات المحرمة، والمسألة أيضا فيها أقوال أشهرها ثلاثة. القول الثالث أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، فلو رضع رضعة واحدة حرمت عليه هذه المرأة وحرمت عليه بناتها وصار ابنا لها وابنا لصاحب اللبن، وهذا القول هو قول الجمهور وهو رواية في المذهب، هو قول الحنفية والمالكية ورواية عند الحنابلة وأكثر فقهاء التابعين على هذا القول أن قليل الرضاع وكثيره يحرم، فلو رضع رضعة واحدة حرمت عليه. واستدلوا بعمومات النصوص في مثل قوله عز وجل حرمت عليه وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، ولم يذكر عددا للرضاع، واستدلوا أيضا بالعموم في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ولم يحد الرضاع بعدد، وكذلك لم يستفصل صلى الله عليه وسلم في قصة المرأة السوداء التي جاء ذكرها في حديث عقبة بن الحارث أن أمة سوداء أو امرأة سوداء ذكرت أنها أرضعته وأرضعت زوجته أم يحيى بنت أبي إيهاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما، ولم يسأل كم أرضعت هذه المرأة، وقال عليه الصلاة والسلام لعائشة ائذني له فإنه عمك من الرضاع، وحينما رأى رجلا عند عائشة وتغير وجهه فقالت إنه أخي من الرضاع قال انظرن من إخوانكن إنما الرضاعة من المجاعة، ولم يذكر عددا صلوات الله وسلامه عليه. فهذه أحاديث وأدلة ظاهرة في عدم التحديد بعدد معين. القول الثاني أن التحريم لا يقع إلا بثلاث رضعات، وهذا القول هو مذهب أبي ثور من فقهاء السلف، واختاره داود الظاهري رحمة الله تعالى عليهما وعلينا وعليكم. واستدل هؤلاء بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في مسلم لا تحرم المصة ولا المصتان، مفهومه أن الثلاث المصات تحرم رواه مسلم. واستدلوا أيضا بحديث أم الفضل بنت الحارث أم ابن عباس رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان رواه مسلم، وهما حديثان ثابتان وإن طعن فيهما بعض فقهاء الحنفية كالطحاوي وغيره. وابن حزم رحمه الله لا يقول بمفهوم هذا الحديث، ومع ذلك قال هما في غاية الصحة. المذهب الثالث أن التحريم لا يقع إلا بخمس رضعات، هذا القول هو الرواية الثالثة في المذهب، وهو قول الشافعية رحمة الله تعالى عليهم. واستدلوا بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات محرمات فنسخن بخمس رواه مسلم فنسخن بخمس. هناك أقوال أخرى في هذه المسألة، القول بأن التحريم بعشر وهو مروي عن عائشة، وحفصة رضي الله تعالى عنها وارضاها، والقول أن التحريم لا يقع إلا بسبع، وأحاديثها ضعيفة لا تثبت، وأشهر الأقوال هي الأقوال الثلاثة التي تقدمت. والظاهر منها والراجح والله تعالى أعلم أن التحريم لا يقع إلا بخمس لأمور: الأمر الأول أن العدد القليل لا يحصل به غالبا، لا يحصل به إنشاز العظم ونبات اللحم، ولا تدفع به المجاعة الرضعة والرضعتان، ولأن الرضعة والرضعتين نفى النبي صلى الله عليه وسلم التحريم بهما في قوله لا تحرم الإملاج ولا الإملاجتان. فمن هنا يكون قول الجمهور مرجوحا لهذا الحديث، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تحرم المص والمصتان، هذا دليل ظاهر في رد قولهم. لكن هم يعتذرون بأن عمومات القرآن والسنة أصح من هذا المفهوم، والاستدلال بتلك الأحاديث استدلال بمنطوق وهنا استدلال بمفهوم، هذا وجه قولهم رحمة الله تعالى عليهم، وهو قول لا شك أنه وجيه. الأمر الثاني الذي يجعل القول بأن التحريم لا يكون إلا بخمس فأكثر أن التحريم بما هو أقل من خمس مشكوك فيه، مشكوك في ثبوته، بينما التحريم بالخمس مجمع عليه إلا ما ذكرنا من قول ضعيف عن عائشة أو عن حفصة أن التحريم لا يقع إلا بعشر أو بسبع، فشبه إجماع على أن الخمس وما فوقها تحرم وما دونها مشكوك فيه، والأصل ثبوت التحريم أو عدمه، الأصل عدم التحريم، الأصل عدم التحريم، لا يثبت إلا بوجود الرضاع الذي نقطع أنه يحرم، والرضاع الذي نقطع أنه يحرم هو الخمس، لو رضع رضعة واحدة لا نقطع، نبقى في شك. فهذا هو وجه ترجيح هذا القول والله تعالى أعلم. هذه أهم المسائل التي ترد، وسيذكر المصنف سيذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وعند ذكرها نحيل إلى ما تقدم من بيان، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم.
نعم. قال رحمه الله: وهو لغة مص اللبن من الثدي.
نعم.
وشرعا مص من دون الحولين لبنا ثاب عن حمل أو شربه أو نحوه.
لو زاد رحمه الله الخمس التقييد بالخمس لاستقام التعريف على المذهب، على المشهور من المذهب، فمص الثدي خمس رضعات فأكثر. وقوله في هذا التعريف قيد بقيود معتبرة في اختيار الإمام أحمد رحمه الله وفي فقه الإمام أحمد في هذا الباب، فقوله في بداية التعريف مص، فهذا يثبت به التحريم إجماعا، ولا بد أن يمص اللبن، هذا قيد، لا بد أن يمص اللبن، فلو مص دما أو غير ذلك من المرأة فإنه لا يثبت التحريم. وقوله مص لبن المرأة أخرج غير المرأة، أخرج البهيمة، فلا يثبت بشرب لبنها ولا بمصه تحريم، كذلك أخرج الرجل فلا يثبت به بلبنه التحريم. وقوله المرأة يدخل المرأة سواء كانت حية أو ميتة كما هو مذهب الجمهور، وستأتي هذه المسألة. من دون الحولين هذا إشارة إلى الشرط الثاني وهو سن الرضاع، أن يكون قبل الحولين، وترك الشرط الأول وهو العدد، عدد الرضعات. وقوله في آخر التعريف أو شربه إشارة إلى أن التحريم يثبت سواء مصه مباشرة من ثدي المرأة أو حلب في إناء وشربه خمس مرات مشبعات على حسب العرف والعادة، فالتحريم يقع بذلك أيضا باتفاق الأئمة الأربعة، خلافا للظاهرية حيث اشترطوا أن يكون الرضاع بمص الثدي لأنه هو المعهود، هو المعهود في الرضاعة. وقوله ثاب عن لبن لا عن غيره، ثاب عن لبن. وأيضا في الرواية المختارة في عند المصنف هنا لو أدخل في التعريف ثاب عن حمل ثاب عن حمل لكان أوجه بالنسبة لاختياره. وسيأتي أن الراجح أن الإرضاع يقع به التحريم سواء كانت حاملا أو موطوءة أو بكرا، ولو كانت بكرا ما دامت امرأة مرضعة.
نعم. ذكر ثاب عن حمل.
ثاب عن حمل ذكره. إذن هو على ما اختاره هنا، وهو قول رواية في المذهب وهو مرجوح، وأكثر أهل العلم على أنه لا يقيد بمثل هذا القيد، لكن تعريفات الفقهاء غالبا تحتوي على القيود التي يعتبرها المذهب، ولذلك يختلف التعريف من مذهب إلى مذهب. ولذلك طلاب الدراسات العليا من المعيب أن تعرف عند تحقيقك لكتاب شافعي أن تعرف من كتاب حنبلي، أن تعرف من المطلع على أبواب المقنع مثلا، أو تأتي بالتعاريف وأنت تحقق عند الحنابلة من تهذيب الأسماء واللغات للنووي، أو تأتي بها من حدود ابن عرفة عند المالكية أو من أنيس الفقهاء عند الحنفية. لابد أن تعرف وفق المذهب الذي تبحث أنت فيه، لأن القيود التي في التعريفات معتبرة في اختيارات إمام المذهب، إلا إذا كانت المسألة متفق عليها فلا إشكال، إذا تبين له هذا فلا إشكال أن ينقل التعريف من أي كتاب من كتب الفقهاء رحمة الله تعالى عليهم. نعم.
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب.
هذا نص حديث رواه مسلم عن عائشة بهذا اللفظ، وجاء في البخاري: فكانت عائشة تقول حرم من الرضاعة ما يحرم النسب، لكن لا ينسب هذا اللفظ إلى الصحيحين من حديث عائشة، لكن لك أن تنسبه إلى الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنه. ولذا في بعض كتب المذهب وفي رواية للنسائي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب بعد حديث عائشة يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة.
لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة، رواه الجماعة.
من هم الجماعة؟ الستة وأحمد.
والمحرم من الرضاع خمس رضعات.
والمحرم
من الرضاع خمس رضعات لحديث عائشة قالت.
هذا هو المشهور في المذهب كما تقدم.
لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: أنزل في القرآن عشر رضعات معلومات يحرم، فنسخ من ذلك خمس رضعات وصار إلى خمس رضعات معلومات يحرم، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، رواه مسلم.
قولها فتوفي هذا الدليل على معرفة الصحابة رضي الله عنهم بالناسخ والمنسوخ، وأن الأمر محكم ولم ينسخ بعد. وهذه الصورة هي من الصور التي نسخ فيها التلاوة، نسخت فيها التلاوة وبقي الحكم، وعكسها ينسخ الحكم وتبقى التلاوة. مثالها آية العدة: يتربصن والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن وصية لأزواجهن متاعا إلى الحول غير إخراج. هذا تلاوة باقية لكن الحكم منسوخ. ومثله قوله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية للوالدين. هذه التلاوة باقية لكن الوصية للوالد والوالدة محرمة، لا وصية لوارث كما قال عليه الصلاة والسلام، فينسخ الحكم وتبقى التلاوة.
وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين.
وتحرم
الخمس إذا كانت في الحولين.
هذا كما تقدم مذهب الجمهور، ورخص مالك في زيادة شهر أو شهرين، لأن ما قارب الشيء أخذ حكمه.
لقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. ولقوله عليه السلام: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام.
والانفتاق لا يحصل بإرضاع الكبير كما قال الكسائي رحمه الله في البدائع، لا يحصل انفتاق الأمعاء للكبير لأن أمعاءه مفتوقة بالمندي. نعم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعه.
هنا أراد رحمه الله أن يبين ما هي الرضعة، خمس رضعات. ما هي الرضعة؟ هل هي المصة؟ هي ترجع كما قال الموفق رحمه الله إلى العرف، إلى العادة. فالعادة عند المرأة تعرف أن هذه رضعة أو ليست برضعة، لأنه ربما التقم الثدي ثم تركه ولم يمص، فلا تسمى هذه رضعة بالاتفاق. لو مص ثم ترع، هذه أيضا لا تعد رضعة. إذا مص يحصل بها التغذية عرفا فإنها تحسب رضعة. ولذا الخمس رضعات ليس بالضرورة أن تكون في خمس مجالس، قد تكون في مجلس واحد وفي جلسة واحدة، أن يرضع ثم يترك الثدي لنفس أو لبكاء أو نحو ذلك ثم يعود خمس مرات. نعم.
ومتى امتص ثم قطعه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر ونحوه فرضعه. نعم. فإن عاد ولو قريبا فثنتان.
فإن عاد فثنتان، هذا هو المشهور في المذهب وهو قول عند الشافعية. بعضهم يقول هذه إذا عاد قريبا، قوله ولو قريبا هذه إشارة إلى إذا عاد قريبا فهي رضعة، لا بد أن يكون الفاصل بين الرضعتين مؤثرا عادة عرفا. وقد ينفصل من امرأة إلى امرأة، لو كان للرجل زوجتان فربما أرضعته الزوجتان وصار تثبت المحرمية بالنسبة للأب دون الزوجتين. فإن الرضاعة لا تخلو من ثلاث صور: أن يكون للرضيع أب وأم من الرضاعة، أو يكون له أب من الرضاعة دون أم، أو يكون له أم من الرضاعة دون أب. أن يكون له أب وأم أن ترضعه الزوجة، خمس رضعات مشبعات، صارت أما له وصار صاحب اللبن أبا له. الصورة الثانية أن يكون له أب من الرضاع ولا أم له من الرضاع، كأن يكون لصاحب اللبن زوجتان ترضعه الأولى ثلاث والثانية ترضعه خمس، صار صاحب اللبن وهو زوج الزوجتين صار أبا له من الرضاع، لأنه رضع من زوجتيه كم؟ خمس رضعات، رضع من هذه المرأة ثلاثا ورضع من الأخرى اثنتين، فصار أبا له من الرضاعة ولم يثبت له أم، لأن هذه أرضعته ثلاثا وهذه أرضعته اثنتين. الصورة الثالثة العكس، أن يكون له أم من الرضاعة ولا أب له من الرضاعة، صورته أن ترضعه ثلاث رضعات ثم تطلق وتتزوج من شخص آخر وتحمل منه ثم ترضعه رضعتين، الثلاث الأولى والاثنتان خمس رضعات، صارت أما له بهذا الإرضاع بين الزوجين لكن لا أب له، لأن الخمس ليست لرجل لفحل واحد. نعم.
والصعوط في أنف والوجور في فم محرم كرضاع.
الصعوط والصعوط هو الذي يدخل في أنف الطفل إذا أبى الرضاع وخشي عليه، فإنه يصعط من أنفه أو يوجر يصب في فمه، فإذا فعل به هذا خمس مرات كان كأنه رضع من المرأة خمس رضعات فيحصل التحريم. وهذا مذهب جماهير أهل العلم خلافا للظاهرية، فإنهم اشترطوا أن يحصل المص من الثدي مباشرة لأنه هو الأصل. وحجة الجماهير قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الرضاعة من المجاعة، وقال: لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء، ومثل هذا يفتق الأمعاء للصبي ويحصل به، وقال عليه الصلاة والسلام: إلا ما أنشز العظم ونبت به اللحم، وهذا يحصل به. ولذلك قال في التعريف سابقا قال: أو شربه ونحوه، يعني نحو الشرب كالسعوط والوجور وكذا كالأكل، كأن يجبن، إذا جبن اللبن صار جبنا وأكله الصبي، استطاع أن يأكله وهو يستطيع أن يأكل مثل هذا المجبن في نهايات الحول الثاني وأكل ما يمكن أن يحصل به الإشباع، ثبت التحريم.
ولبن المرأة الميتة كاللبن الحية.
المرأة لا تكون ميتة،
الميتة.
الميتة. الميتة. لبن المرأة الميتة التي ماتت يحرم أيضا، وهذا مذهب الجمهور خلاف الشافعية، أن ثبوت التحريم بالرضاع يقع سواء رضع من امرأة حية أو امرأة ميتة، أو حلب من حية أو حلب من ميتة، ووقع به الإرضاع 5 رضعات أو ما يعادل 5 رضعات يثبت التحريم، لأنه لبن ولأنها طاهرة. فإن المؤمن كما قال عليه الصلاة والسلام لا ينجس حيا ولا ينجس ميتا، فهو لبن وهي مرضعة وهو راضع، والله عز وجل قال وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فلا يشترط فيها الحياة. وذهب الشافعية إلى أن التحريم لا يقع إذا وقع الإرضاع من ميتة، إلا إذا حلب وهي حية ثم أرضع بعد موتها، فهنا بالاتفاق. وجه قولهم أن الإرضاع حال الموت لا يثبت به التحريم، قالوا لأنه لا حرمة لهذا اللبن، لم يعد له حرمة لبن الحية، ولأنه نادر والنادر لا حكم له، وخلاف الظاهر. فحينما قال الله عز وجل أمهاتكم اللاتي أرضعنكم، الظاهر أنها هي الأم الحية التي ترضع. وقاسوه أيضا على أن الأعضاء إذا حصل الموت لا تأخذ حرمة الأعضاء حال الحياة، فلو أن شخصا فقع عين ميت فلا تؤخذ العين بالعين، لا يثبت القصاص. لو قطع يده لا تقطع يد الحي، أليس كذلك؟ فقالوا هنا كذلك، اللبن لم يعد له حرمة لبن الحية فلا يثبت به التحريم. والظاهر والله أعلم هو قول الجمهور، لأن هذا اللبن، لأن هذا رضاع، ولأن هذا اللبن يحصل به الغذاء ويحصل به نبات اللحم وتنتقل بمثله الطبائع، فالمرأة حينما ترضع الطفل يصبح بينها وبينه وشيجة. ولذلك سيأتي في كلام المصنف رحمه الله أنه يكره أن تسترضع الفاسقة وكذا الكافرة، لأن الطباع قد تؤثر في الرضيع. وفيه حديث ذكره صاحب البلوغ رحمة الله تعالى عليه، وسيأتي في موضعه. نعم. فلبن المرأة سواء كانت حية أو ميتة يحرم. نعم.
ولبن الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد كالموطوءة بنكاح صحيح.
الموطوءة يعني الموطوءة إما أن تكون بعقد صحيح، هذه الزوجة، فهذا بالإجماع أن لبنها يحرم بالشروط التي تقدمت. وهناك الموطوءة بشبهة، إما بشبهة في الاعتقاد أو بشبهة في العقد. شبهة في الاعتقاد كأن يعتقد أنها زوجته ولا يدري، فوقع عليها وطئها بالشبهة، مر هذا معنا في العدد، فحملت وأتت بولد وصارت ترضع فأرضعت بهذا اللبن الذي ثاب عن وطئ شبهة، فإن هذا اللبن يثبت به التحريم إذا رضع بالشروط المعتبرة. والأب والواطي هذا بشبهة يعتبر أبا لهذا الراضع من الرضع، وهذه المرضعة أم له من الرضع. كذلك لو وقع الوط بشبهة في العقد، شبهة في العقد كان يعقد عليها ثم يتبين أنها أخت له من الرضاع، هذا نكاح شبهة، أو يتبين أنها أخت لزوجته، فهذا يفسخ النكاح بينه وبينها، لكن وطأه لها كان وطأ شبهة، تثبت به الأحكام على التفصيل الذي تقدم في كتاب النكاح وفي كتاب العدد. هذه الموطوءة بشبهة. الثالثة الموطوءة بنكاح فاسد أو باطل، بعقد فاسد أو باطل. العقد الفاسد كان يعقد على امرأة بلا ولي ويدخل بها ثم يطأها ثم تحمل وترضع، فأيضا هنا تثبت المحرمية. كأن المصنف يريد أن يقول لا يشترط أن تكون المرضعة زوجة بعقد صحيح، أحيانا في الأحكام يشترط أن يكون العقد عقدا صحيحا، كما في إباحة المطلقة إلى زوجها الأول لا بد أن يكون النكاح في عقد صحيح وأن يحصل الوطء كما تقدم. هنا لا، يثبت التحريم بالرضاع بمجرد الإرضاع ولو كان العقد الذي تم بينه وبين المرأة عقدا فاسدا، ولو كان أيضا عقدا باطلا، والعقد الباطل هو المجمع على تحريمه، الفاسد الذي فيه خلاف في النكاح بلا ولي فيه خلاف بين الجمهور والحنفية. الباطل كأن يتزوج خامسة أو أن يتزوج أخت زوجته، هذا نكاح باطل. لو فعله تزوج خامسة وهذه الخامسة أرضعت خمس رضاعات للطفل، صار ابنا لها وابنا صار ابنا لها من الرضاع، صار ابنا لها من الرضاع. الصورة الخامسة أن يزني بامرأة، زنى بامرأة فحملت وأرضعت، بالاتفاق صارت هي أم للرضيع من الرضاعة، لكن الزاني هل هو أب له من الرضاع؟ لا، ليس له إلا الخيبة والحجر، لا يتعلق بالزنا ولا بالنكاح الباطل، لا ترتب عليه أحكام النكاح الصحيح. فإذا نكحها بنكاح باطل أو زنى بها صارت المرضعة أما له من الرضاع، أما صاحب النكاح الباطل أو الزاني فلا يكون أبا له من الرضاع، بخلاف ما لو كانت ميتة أو وطئها بشبهة أو بعقد فاسد فإنها تكون أما له من الرضاع ويكون هو أبا له من الرضاع. نعم.
ولبن الموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد كالموطوءة بنكاح صحيح أو باطل، أي لبن الموطوءة بنكاح باطل إجماعا،
يعني يحرم إجماعا، يحرم إجماعا في جهة الأم بالنسبة للباطل وبالنسبة للزنا، لكن في من جهة الأب لا تثبت المحرمية بينه وبين الرضيع.
أو زنا والمشوب محرم،
والمشوب محرم أيضا، يعني اللبن المشوب، يعني حلب منها اللبن وشيب بماء، يعني خلط بماء، فهذا في رواية في المذهب أنه يحرم. وعند بعض فقهاء المذهب إذا خلط وبقي غالبا حرم، إذا بقي اللبن غالبا على الخليط ظاهر في الخليط يحرم، أما إذا استحال وأصبح المشروب شيئا آخر فإنه لا يحرم، وهذا مذهب الحنفية، إذا بقي اللبن غالبا حرم، أما إذا شيب بشيء وخرج عن كونه لبن أو طبخ فيه، طبخ في هذا اللبن، جمع لبن من المرأة وطبخ فيه طعاما للصبي ثم شرب وأكل وتغير هذا اللبن، لا يقع التحريم.
والمشوب
وجه القول بالتحريم أن هذا المشوب يحصل به نبات العظم ونبات اللحم ونشوز العظم.
والمشوب محرم، لكن يكون مرتضع ابنا من الرضاع فقط في الأخيرتين،
لكن يكون المرتضع ابنا للمرضعة فقط في الأخيرتين دون صاحب اللبن. الأخيرتان يشير إلى ماذا؟ في النكاح الباطل والزنا. نعم.
لأنه ما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت،
هذا في رواية في المذهب وهو قول الشافعية، عند الحنفية والمالكية قالوا تثبت له أيضا، وهذه تحتاج إلى تحقق من مذهبيهما، والظاهر والله أعلم أن النسب لا يثبت بمثل بالزنا، فعدم ثبوت الرضاع من باب أولى.
لأنه ما لم تثبت الأبوة من النسب لم يثبت ما هو فرعها
وهو الرضاع. نعم.
وعكسه، أي عكس اللبن المذكور، لبن البهيمة
لبن البهيمة فلا يحرم، وهذا باتفاق الفقهاء، وذكر عن بعض السلف أنهم يحرمون بلبن البهيمة، وهذا مشكل في زمننا، لو قيل به لأصبح الناس كلهم يعني إخوة من الرضاع الذين رضعوا من شركات الألبان هذه. فهذا قول شاذ لا يعول عليه ولم يذكر قائله حتى، فلبن البهيمة لا يحرم إجماعا. نعم نعم، ما لا أذكر هذا، ظنه أجل من أن يقول هذا، والله أعلم، تخبرنا إن شاء الله في الدرس القادم
إن شاء الله. وعكسه أي عكس اللبن المذكور لبن البهيمة ولبن غير حبلى ولا موطوءة، فلا
لبن البهيمة ولبن الرجل كذلك لا يحرم، وهذا أيضا شبه إجماع، وفيه قول شاذ عن الكرابيسي وهو أحد تلاميذ الشافعي، وقال لأنه لبن، وهو قول شاذ وهو مذكور في كتاب الأقوال الشاذة والرد عليه. فلبن الرجل كذلك حتى لو ثاب فإنه لا يحرم، فإنما الرضاع من المجاعة، ولا يحصل بهذا اللبن الذي يثوب من الرجل لا يحصل به نمو، وهو نادر، ولا والنادر لا حكم له، ونادر في الوجود، وأيضا نادر في أن يكون لبنا خالصا. وبعضهم قال لا يتصور هذا، بعض الفقهاء أظن ابن رشد قال هذا أنه لا يتصور، لا يكاد يتصور أن يقع، ويعني هناك حالات اطلعت عليها أنا وقعت يثوب لبن الرجل، لكن نقطع بأنه لا يحرم، قد قال الله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، وما قال آباؤكم الذين أرضعوكم.
ولبن غير حبلى ولا موطوءة فلا يحرم، فلو
يعني لأن الإنسان قد يتحايل، لو ثبت له هذا قد يرضع ليضار بالإرضاع هذا، وهذه مسألة من رؤوس المسائل التي ما ذكرناها، وهي حكم الرضاع. الرضاع تكتنفه الأحكام الخمسة التكليفية، قد يكون واجبا كأن تتعين المرأة، لو لم ترضع هذا الطفل لهلك فيجب عليها أن ترضع، وقد قال الله عز وجل والوالدات يرضعن أولادهن، يجب عليها أن ترضع، ويجب على صاحب الولد أن ينفق عليها وعلى المولود له رزقهن، يعني رزق الحامل ورزق المرضع، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا إذا وجد غيرها، لكن هي أولى أو لبنها أنفع له، وقد يكون مباحا وهذا هو الأصل فيه، وقد يكون مكروها كأن تكون المرضعة فاسقة أو كافرة فيكره، وقد يكون محرما إذا قصد به الإضرار، قد يكون محرما إذا قصد به الإضرار، كان يعقد الرجل على صبية صغيرة فتذهب امرأته الأولى ترضعها لتحرم عليه، فإنها إذا أرضعتها صارت بنتا له من الرضاع، فيفسخ العقد منها، فهذا إضرار إذا قصدته، فإنها تضمن المهر كما سيأتي، تضمن المهر وتأثم، إلا إذا فعلت لدفع مسخبة أو ضرر عن الرضيع.
فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو خنثى مشكل أو ممن لم تحل
قوله فلا ولا حبلى
ولا موطوء
ولا موطوءة، هذا الشرط الذي ذكره في التعريف، وهذه رواية في المذهب، والرواية الأخرى وهي الصحيحة التي صححها الموفق وغيره، وهو مذهب جماهير أهل العلم أن التحريم يقع ولو لم تكن المرأة مزوجة، ولو كانت بكرا، ولو لم تكن موطوءة، ولو لم تكن حاملة، فمجرد الإرضاع يقع به التحريم، فهذه الرواية مرجوحة لعموم قوله عز وجل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فهي أم وأرضعت وثاب لبنها فيقع التحريم، ولو كان لبنها نادرا، ولو كان لبن البكر نادرا. نعم.
ولبن غير حبلى ولا موطوءة فلا يحرم، فلو ارتضع طفل وطفلة من بهيمة أو رجل أو
طفل وطفلة في الحولين على الشرط الذي تقدم، لأن الطفل من السقوط والولادة إلى البلوغ يسمى طفل، سمي طفلا لأنه يتطفل ويعتمد على غيره، لكن من شرطه أن يكون الرضاع في الحولين كما تقدم.
نعم. من بهيمة أو رجل،
فلا تحريم لو رضع من بهيمة أو من رجل أو من خنثى كذلك، لأن لا ندري هل هذه الخنثى امرأة أو رجل. بعض فقهاء المذهب قال انتظر حتى يتبين الخنثى، إن تبين أنه امرأة وقع حكمنا بالتحريم، وإن تبين أنه رجل لم يحكم بالتحريم.
أو ممن لم تحمل لم يصيرا أخوين،
لم يصيرا أي الطفل والطفلة أخوين، يعني إذا رضع من امرأة واحدة، لأن الثبوت الأخوة من الرضاع تثبت بأن يكون أبناء المرضعة من النسب إخوة للراضع، أو أن يجتمع اثنان فأكثر فيرضعون من امرأة واحدة فيصبحوا إخوة من الرضاع، كحال النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه حمزة ابنة أخي من الرضاع، فإنهما رضعا من ثويبة، وكحالته مع والحالة الأخرى كحالته مع الشيماء بنت حليمة السعدية، فإنها أخته من الرضاع، فإنها أخته من الرضاع، وحليمة أمه من الرضاع، ولذلك تستحب الصلة للأم من الرضاع وللأخت من الرضاع والعمة من الرضاع والخالة من الرضاع، لكنها لا تجب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقدر هذه الوشيجة التي كانت بينه وبين أمه من الرضاع، ولذا جاء عند أبي داود أنه حينما رآها في الجعرانة بسط لها رداءه صلوات الله وسلامه عليه، وكذلك أكرم أخته من الرضاع. فإذا رضع اثنان من امرأة صار أخوين، لو رضع طفل وطفلة صار أخوين من الرضاعة، كذلك لو رضع من امرأة صار أخا لأولادها من الرضاعة، سواء من هذا الزوج أو من غيره على التفصيل الذي سيأتي.
فمتى أرضعت امرأة طفلا دون الحولين صار المرتفع ولدها في تحريم النكاح.
طيب، الفاء هذه للتفريع على ما تقدم، والفروع كثيرة، نأخذها إن شاء الله في الدرس القادم حتى ما نشق عليكم. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يعلمنا التأويل، وأن يغفر لي ولكم ولوالدينا ومشايخنا وعموم المؤمنين، وصلى الله وسلم على خير خلقه أجمعين.